كتاب الخلع. والآن لو نظرنا إلى الفروع التي يفرعها المصنف على التأصيل العام في مسألة الخلع، تجدها ألصق بالبيوع أكثر منها بفقه النكاح. فرع: إذا قال لها إن ضمنت لي ألفا فطلقي نفسك، فإنه يقتضي ضمانا وتطليقا على الفور بحيث يصلح أن يكون جوابا لكلامه، سواء قدمت الأول على الثاني أو الثاني على الأول، فالفورية موجودة في هذا الباب. يعني لو قالت ضمنت الألفة وطلقت نفسي، أو قالت طلقت نفسي وضمنت الألفة، فإنه يصح لأنه تمليك بعوض، فكان القبول فيه على الفور. وهذا كله كالبيع كما قلت، بيأتي بفروع بأسرها قياسا على البيع. فرع: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أخذ منها ألفا على أن يطلقها إلى شهر فطلقها فالطلاق ثابت ولها الألف وعليه مهر المثل. أولا لابد أن تفهم بأنه الطلاق لا يصح فيه السلف، الطلاق لا يصح فيه السلف، لذلك هم اختلفوا في ذلك على في التأويل ذلك على ثلاث تأويلات. الأولى أنه إذا مضى الشهر طلقها فلا صح لأنه سلف في الطلاق. الثاني أنه أراد أن يطلقها الآن ثم يرفع الطلاق بعد شهر فلا صح لأن الطلاق إذا وقع لم يرتفع. الثالث أنه أراد أن يطلقها إن شاء الساعة وإن شاء إلى مضي شهر فلا صح لأنه سلف أيضا في الطلاق، ولأن وقت إيقاع الطلاق مجهول. وإن قالت له إذا جاء رأس الشهر وطلقتني فلك علي ألف فطلقها عند رأس الشهر، أو قال لها إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق على الألف فقالت قبلت، ففي وجهان يصح لأن الطلاق يصح تعليقه على الصفات، لكن الإشكال لا يصح فيه السلف. ولذلك في الثاني القول الثاني لا يصح، الوجه الثاني لا يصح وهو الأصح، لأن المعاوضة لا يصح تعليقها على الصفات. فإن قلنا يصح قال ابن صباغ وجب تسليم العوض في الحال لأنها رضيت بتأجيل المعاوض، وإن قلنا لا يعني تعطيه قبل ما إذا نأتي الشهر ويطلقه، وإن قلنا لا يصح وهو الأرجح هو الصحيح، فأعطته ألفا وقع عليها الطلاق والطلاق يكون طلاق رجعي، يكون طلاقا رجعيا لا يأخذ حكم الخلع، يكون طلاقا رجعيا وعليه وجوبا أن يعطيها يرد لها المال الذي أخذه. مسألة: وإن خلعها خلعا منجزا على عوض معلوما بينهما كمن تملكه صح الخلع وملك العوض بالعقد. فإن هلك العوض قبل القبض راجع عليها ببدله وفي بدله قولان. عندنا قديم وجديد. القديم بيقول أن العوض لابد أن يكون له مثل أو قيمة، فإن كان له مثل رد المثل وإلا فقيمته، والجديد مهر المثل، جعلها على أن يكون الأمر العقد فاسدا وبالفساد يرجع فيه إلى مهر المثل. ولذلك قال: وإن خلعها على خمر أو خنزير أو شاة ميتة وما أشبه ذلك من المحرمات. فيما لا يصح بيعه وقع الطلاق بائنا وراجع عليها بمهر مثلها قولا واحدا. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يقع الطلاق ولا يرجع عليها بشيء. أما عندنا فلابد أن نجعلها بمهر المثل في هذا الباب، لأنه جعله إيش؟ عقدا فاسدا، وبالعقد الفاسد يرجع فيه إلى مهر المثل. قال أن هذا عقد على بضع إذا كان المسمى فيه فاسدا، أو الآن المسمى في العقد فاسدا يرجع فيه إلى مهر المثل. وجب مهر مثلها كما لو نكحها على ذلك، وإن خلعها على ما في هذا البيت من المتاع ولا شيء فيه وقع الطلاق بائنا ورجع عليها بمهر مثلها قولا واحدا. لأنه قال على عوض، فإن فسد العوض هنا في قديم وجديد، لو فسد العوض القديم بيقول إن كان له مثل يبقى له مثله وإلا رجع لقيمته، والجديد على أنه لها مهر المثل، وهذا صحيح المتفق عليه في هذا الباب. يعني متفق على أن الفساد يرجع فيه لمهر المثل، أقصد أن هذا لا نزاع فيه، ما أقصد أنه متفق عليه، بل الخلاف وارد في المذهب نفسه كما بينا. وإن قال خلعت على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا وقع الطلاق بائنا. يبقى إذن سيكون الطلاق يقع بائنا، والعقد هنا المسمى فيه فاسد، فإن كان المسمى فاسدا إذن هنا إن كان المسمى فاسدا ماذا يحدث؟ نرجع فيه إلى مهر المثل على الجديد، أما القديم إن كان له مثل يأخذ المثل وإلا فالقيمة. قال أصحابنا وأحكي فيه القول القديم أنا أرجع عليه بمثل الخل كما بينا، إما المثل وإما القيمة. قال المصباغ وهذا فيه نظر لأن الخل مجهول فلا يمكن الرجوع إليه، هذا مذهبنا. قال أحمد أرجع عليها بقيمة الخل دليلنا ما وضع في التي قبلها، كما قلنا بأنها يكون عقد مسمى فيه فاسد وعقد على المعاوضة فيأخذ مهر المثل. وإذا خالع امرأته على أن ترضع ولده وتحضنه وتكفله بعد الرضاع، وبين مدة الرضاع وقدر الطعام وصفته والأدم وصفته وكم يحل منه في كل يوم، وكان الطعام والأدم مما يجوز السلم فيه، وبين مدة الكفالة بعد الرضاع، فالمنصوص أنه يصح. ومن أصحابنا من قال هل يصح العوض؟ قال فيه قولان، لأن هذا جمع أصولا للشافعي في كل واحد منهما قولان، البيع والإجارة لأن في هذا إجارة الرضاع وابتياع النفقة، الثاني السلم على شيئين مختلفين، الثالث السلم على شيء إلى أجال. والصحيح أصح قولا واحدا، لأن السلم والبيع إنما لم يصح على أحد القولين، لأن كل واحد منهما مقصود، والمقصود هنا هو الرضاع فقط، كل شيء يأتي بعد الرضاع تابع. وهنا تطبيق القاعدة الفقهية المشهورة، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، فالسلم وغيره جاء تابعا، إذ الأصل في ذلك المقصود هو الرضاع، وما جاء بعده جاء تبعا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. لذا يجوز أن يشتري الثمرة على الشجرة مع الشجرة قبل بدو الصلاح، مع أن النهي جاء صريحا بحرمة شراء الثمرة حتى تحمر حتى تصفر، يعني لا يجوز بيعها إلا بعد بدو الصلاح. ويجوز أن يشتري الشجرة والثمرة تابعة وإن لم تنضب وإن لم يبدو صلاحها، لأنها جاءت تابعة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وأما التلم على شيء إلى الأجل وعلى أي شيء وعلى شيئين إلى الأجل فإنما لم يصح لأنه لا حاجة به إليه، وها هنا به إلى هذا حاجة لأنه كان يمكنه أن يسلم على كل واحدة على كل واحد وحده، وها هنا لا يمكنه الخلع على ذلك مرتين فدعت الحاجة إليه. إذا ثبت هذا فأراد أن يفرع على هذا الأصل أنه خالعها على أن ترضع، يبقى المقابل العوض أن ترضع وتحضر والحضانة، الرضاعة والحضانة والكفالة. فإذا عاش الولد حتى استكمل مدة الرضاع وحل وقت النفقة فللأب أن يأخذ كل يوم قدر ما يحل عليها من النفقة والأذن فيه. حصل اتفاق على أن هذا هو العوض للخلع، فإن شاء أخذه لنفسه وأنفق على ولده من ماله، وإن شاء أنفقه على ولده. فإن كان ذلك أكثر من كفاية الولد كانت الزيادة للأبي، وإن كان أقل من كفاية الولد كان على الأبي تمام نفقة الولد. وإن أذن لها في إنفاق ذلك على الولد فقد قال أكثر أصحابنا يصح ذلك، كما لو كان في ذمته لغيره دين فأمره بدفعه إلى إنسان فإنه يبرأ بدفعه إليه، وسواء كان المدفوع إليه ممن يصح قبضه أو ممن لا يصح قبضه، كما لو كان له في يده طير فأمره بإرساله. لأن هذا مشروط عليه، وقال ابن الصباغ يكون في ذلك وجهان كالملتقط إذا أذن له الحاكم في إنفاق ماله على اللقيط. وإن مات الصبي بعد استكماله الرضاع دون مدة النفقة احنا قلنا هي تكون عليها الرضاع اتفاق الرضاع والحضانة والكفالة، دون مدة النفقة لم يبطل العوض لأنه قد استوفى الرضاع، والرضاع هو الأصل، وكل ما أتى بعده كان تبعا. ويمكن الأب أخذ النفقة فيأخذ ما قدره النفقة من النفقة، وهل يحل عليها ذلك بموت الولد أو لا يستحق الأب أخذه إلا على النجوم؟ في وجهان كالإيجارة تحل عند الموت، لكن هنا يحل عليها فيطالبه أو يطالبها به الأب، لأن تأجيله إنما كان حق الولد والولد قد مات، أنه لا يستحق أخذه إلا على نجومه، وهو الأصح لأنه واجب عليها هكذا إنما مات المستوفي عامة، لأنه هو طبعا المستوفي والذي مات، لكن أصل التعاقد مع من؟ مع الوالد، إذا يأخذه على نفس الاتفاق الأولي وهو أن يأخذ النفقة منجمة، لأن الاتفاق ليس مع المستوفي، الاتفاق مع الوصي أو الولي الذي صالح على ذلك، الذي صالح على ذلك وخالع على ذلك. وإن مات الصبي بعد أن رضع حولا وكانت مدة الرضاع حولين فهل تنفسخ الإجارة في حول الثاني أو لا تنفسخ، بل يأتيها بصبي آخر لترضعه؟ صورة المسألة خلعها على أن ترضع عمرا حولين كاملين فأرضعته عاما ومات قبل العام الثاني، فماذا له هنا؟ هل نقول له تقييم الرضاع ويكون له هذه القيمة، أو يكون له يأتي بصبي آخر لأنه المخالعة كانت على الرضاع فيأتي بصبي آخر لترضعه؟ قال المسعودي إن لم يكن الصبي الميت منها لم تنفسخ الإجارة قولا واحدا، بل يأتيها بصبي آخر، يعني إن لم يكن ابنها. وإن كان الولد الميت منها فلتنفسخ الإجارة وتنفسخ، بل يأتيها بصبي آخر ترضعه. فيها قولان، والفرق بينهما أنها تدر على ولدها ما لا تدر على غيره، تتكلف لرضاع الغير. القول الأول لا تنفسخ فيأتيها بصبي آخر، لأن الصبي الميت مستوفي فلم تبطل الإجارة بموته، كما لو اقترى دبة ليركبها إلى بلد فمات قبل أن يستوفي الركوب، يعني يأتي بركوب آخر. الثاني ليس له أن يأتيها بغيره بل تنفسخ الإجارة، لأن الرضاعة تقدر بحاجة الصبي إليه. وحاجاتهم تختلف، يعني صارت الجهالة هنا تعتريها، فلم يقم غيره مقامه بخلاف الركوب، ولأنه عقد على إيقاع منفعة في عين، فإذا تلفت تلك العين لم يقم غيرها مقامها، كما لو اقترى دابة ليركبها إلى بلد فماتت. الصحيح أنه يأتيها بصبي آخر، فإن قلنا بهذا أو قلنا بالأول أنه يأتي بمن يقيمه مقامه انفسخ العقد في الحول الثاني، وهل انفسخ في الأول وفيما بقي من العوض؟ في طريقان كما قلنا، فيما استأجر عينا حولين فترت في أثنائها. فالصحيح أنه لم تنفسخ في الحول الأول، وانفسخت في الحول الثاني فتعرف قيمتها فتكون القيمة له بذلك. فإن قلنا لا يبطل العقد في الحول الأول ولا في النفقة، فقد استوفى الرضاع في الحول الأول وله أن يستوفي النفقة طبعا بقيمتها. وهل يحل جميعها عليها أو يستوفي على النجوم على الوجهين؟ والصحيح أنه يستوفي على النجوم، صحيح أنه يستوفي على النجوم، لأن الموت ليس موت المتعاقد معه بل موت المستوفي. نعم. وبماذا يرجع عليها؟ فيه قولان، بأجرة الحول الثاني بقسط من مهر المثل. طبعا بأجرة الحول الثاني على أساس أنه هنا سيرجع للقول القديم في هذا الباب، سيرجع فيه للقول القديم في هذا الباب على المثلية، وأيضا على القيمة لم يكن مثلية، مفهوم؟ أما الثاني متفرع على القول الجديد، وهو عند الفساد يرجع فيها إلى المتفق عليه وهو مهر المثل. فيكون هنا الحول الثاني سيكون له القسط من مهر المثل، يكون له القسط من مهر المثل. فعلى هذا يقسم مهر المثل على أجرة الرضاع في الحولين وعلى قيمة النفقة والأدم، فما قابل أجرة الحول الثاني أخذه، وما قابل غيره لم يستحقه عليها. وإن قلنا يبطل العقد عليها في الجميع، رجع عليها بمهر مثلها، ورجعت عليه بأجرة رضاعها في الحول الأول. وإن قلنا له أن يأتيها بولد آخر، فإن أتاها به فحكمه حكم الأول، وإن أمكنه أن يأتي به فلم يفعل حتى مضى الحول الثاني. ففي وجه يسقط حقه من إرضاعها في الحول الثاني لإمكانه الاستفاء ولم يفعل مختارا، فولا كما لو اقترى دابة ليركبها شهرا فحبسها حتى مضى الشهر لم يركبها. وثانيا لا يسقط حقه، لأن المستحق بالعقد إذا تعذر تسليمه حتى تلف لم يسقط حق مستحقه، سواء كان بتفريط منه أو بغير تفريط، كما لو اشترى عبدا وقدر على قبضه فلم يقبضه حتى مات في يد البائع، بخلاف الدابة فإن منفعتها تلفت تحت يده. ثم فرع عليها فروعا كما قلت، هي ألصق بالمعاملات أكثر منها إلصاقا بالنكاح. فرع، وإن قالت له إحدى زوجتي طلقني وضراتي طلقني وضراتي بألف، فقال على الفور أنتما طلقان، وقع الطلاق عليهما بائنا، لأنها بذلت له العوض على طلاقها وطلاق ضراتها، وبذل العوض على الطلاق الأجنبي صح. طب أجنبي وإيش؟ هي أجنبية طبعا عن ضرتها. وقال تصح التسمية. قال أصحابنا في قولنا أنه أوقع به الطلاق على مرأتين، فكان كما لو سألتاه الطلاق. قال ابن الصباغ: ويحتمل عندي أن يقال ها هنا يصح المسمى قولا واحدا، لأنه عقد واحد والعاقد واحد، وإن كان مقصوده يقع لهما فهو كما لو كان الرجلين دين فصالحه أجنبي عنهما مجتمعين يعني، فإن طلق إحداهما وقع عليها الطلاق. فإن قلنا لو طلقهما إن التسمية على قولين كان فيما يستحقه على البازلة لأجل المطلقة قولان. مهر مثل المطلقة، وقيل حصتها من الألف، وهذا كما قلنا تخريج وتفريع على التأصيل في القول القديم والجديد. القديم هو الذي ينظر إلى المثلية وينظر إلى القيمة لم يكن مثلية، والجديد هو الذي ينظر إلى إيش؟ إلى المتفق عليه وهو مهر المثل. وإن قلنا بقول ابن الصباغ في الأولى استحق على البازلة حصة مهر المثل المطلقة من الألف قولا واحدا. قال ابن الصباغ: وإن قالت له طلقني بألف على ألا تطلق ضرتي، فإن هذا شرط فاسد لا يلزم الوفاء به، لأنه دائما الشرط الذي يمنع حلالا مباحا فهو شرط فاسد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فهذا شرط فاسد لازم به الوفاء، ويكون المسمى فاسدا لأنه مجهول، ولأنه وجب أن يرد عليها ما زادته لأجل الشرط وذلك مجهول، إذن يجب له عليها مهر المثل. يقع الطلاق ويجب له مهر المثل كما قلنا في الجديد. وإن قالت له طلقني بألف بشرط أن تطلق ضرتي فطلقها، قال شغان وقع عليها الطلاق ويرجع عليها بمهر المثل لأن الشرط فاسد، وفساد الشرط جعل المسمى إيش؟ مجهولا، وجهالة المسمى تجعله فاسدا، وبالفاسد قلنا في الجديد يرجع إلى مهر المثل. فإذا سقط وجب إسقاط مزيدة في البدل لأجلي وهو مجهول، فصار العوض مجهولا فوجب مهر المثل بذلك. نعم، نقف عند هذه المسألة، وهي مسائل كلها الأهم أنك تفهم أصل المسألة، في مسألة المخالعة ومسألة الخلع على طلاق وفسخ، والأمر الثاني عند الاختلاف، الرجوع هنا في المتفق عليه بمهر المثل كالجديد أم إلى المثلية والقيمة في هذا الباب. وأغلب فروع الخلع والنكاح ترجع إلى فروع البيع في هذا العقود. بعد الخلع يقع طلاق. نعم، إن خلع على ترضع ولده حولين فأرضعت حولا ودف اللبن بعدها، فهل لها أن تستعيد بمن يسد حاجة الرضيع بمن يقوم مقامها؟ لا، ليس لها ذلك، ويكون له النسبة من مهر المثل في الحول الثاني. من قالت طلقني وضراتي بعوض هل يصح أن تطلب ذلك بدون إذن ضرتها؟ نعم يصح. ليه؟ لأنه الطلاق إليه هو، الطلاق إليه هو، إلى السنن نبي السنن نماجة الصيام. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام.